الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: أقول هذا الإشكال إنما يتوجه على القول بالنقل. تقدم في الدرس السابق بيان الوجه الخامس لإثبات فساد بيع الفضول ما لغيره لنفسه، وكان الحد الأوسط في هذا الوجه هو أنه بيع بلا ثمن، أن الإجازة لو تعلقت ببيع الفضول يلزم أن يكون هذا العقد هو بيع بلا ثمن، أو قل يلزم عدم تحقق المعاوضة أو المبادلة. أجاب المصنف بجواب عام، ثم قال ويمكن أن يجاب عنه بثلاثة أجوبة. الجواب العام هو ما تقدم منه كجواب عن الوجه الرابع، فما أجاب به المصنف عن الوجه الرابع بعينه يجاب به عن الوجه الخامس، ثم أضاف ثلاثة وجوه لإبطال الوجه الخامس بخصوصه. تقدم بيان الجواب الأول والجواب الثاني، يقع الكلام في الجواب الثالث. الجواب الثالث عن الوجه الخامس لإبطال بيع الفضول ما لغيره لنفسه. حاصل الوجه الثالث، يقول المصنف عليكم السلام: لو سلمنا وجود الفتوى المدعاة من الفقهاء وغضضنا النظر عن الجواب الأول، وسلمنا أن التسليط من المشتري للغاصب الفضولي مطلق، بمعنى غضضنا النظر عن الجواب الثاني، وبالنتيجة سلمنا أن هذا البيع أي بيع الفضولي ما لغيره نفسه يلزمه أن يكون بيعا بلا ثمن أو خال من حقيقة المعاوضة، سلمنا كل هذا، ولكن نسلمه في البيع الفضولي بناء على النقل دون الكشف، أي أن هذا الوجه الخامس يلزم منه بطلان البيع الفضولي لمن يبني على أن الإجازة ناقلة، أما من يبني على أنها أن الإجازة كاشفة فلا يرد الإشكال، وسيأتي في محله، هكذا مراد المصنف، وسيأتي في محله أنه على التحقيق ليست الإجازة ناقلة، فلا يرد، لا يتم. عليكم السلام، عليكم السلام. فلا يتم الوجه الخامس، لأنه يتم على النقل ونحن لا نقول بالنقل. صار واضح إن شاء الله؟ أي وليكن أخو، حتى الأول هم يعني نعم، وليكن مبنائي، بعض الأمور ما نريد نشوش المطلب به، وليكن مبنائي. إجمالا الفارق بين النقل والكشف هو أن الناقل يعني تفسير الإجازة بأنها ناقلة، أي أن أثر النقل، أثر البيع عفوا، أن أثر البيع وهو النقل والانتقال يحصل بصدور الإجازة، فكأنما الإجازة هي عقد البيع، هاي كأنما بعدين تتضح، كأنما الإجازة هي عقد البيع، بصدور الإجازة يحصل نقل الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري. أما قبل الإجازة وإن كان العقد موجودا الذي صدر من الفضولي، إلا أن الثمن لا زال في ملك المشتري والمثمن لا زال في ملك البائع، يبقى الثمن والمثمن في ملك مالكه إلى أن يجيز المالك بإجازة المالك، لا يحتاج إلى عقد جديد، وإنما بنفس الإجازة يحصل النقل والانتقال الاعتباري، مو الخارجي، النقل والانتقال يعني التمليك والتملك. هذا يعبر عنه أن الإجازة ناقلة. طبعا هذا تفسير سريع إجمالي، وسيأتي كلام طويل في محله في بحث الفصل الإجازة. وأما على الكشف يعني أن الإجازة لا أثر لها، مجرد كاشف مرآة ترينا الواقع الذي كان حين صدور العقد من الفضولي، أن العقد الذي أصدره الفضولي لم نرى نحن منه إلا إيجاب أحدهما وقبول الآخر، لكن هل هذا العقد الذي وقع من الفضولي وطرفه الآخر وطرفه الآخر هذا عقد مؤثر أو غير مؤثر؟ لا نعلم، لا نرى الواقع. الإجازة في زمنها المتأخر حينما تأتي مرآة ترينا الواقع الماضي، نري صار أمامنا هكذا، نرى من خلال الإجازة الذي وقع في الزمن الماضي وأنه حصل بالعقد نقل وانتقال، فالثمن انتقل من المشتري إلى البائع متى؟ بالعقد، مو بالإجازة، بالعقد. والمثمن انتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري متى؟ بالعقد. لكن احنا نحن متى علمنا بهذا النقل والانتقال؟ بالإجازة. فالإجازة لا أثر لها إلا أنها مرآة تكشف لنا الماضي. المصنف يقول إذا بنينا على التفسير الأول يعني الإجازة ناقلة، الإشكال تام. أما إذا بنينا على أن الإجازة كاشفة، الإشكال لا يرد. فنحتاج أن شنو سأكون نصور؟ نحتاج أن نصور تمامية الإشكال على النقل، ونصور عدم ورود الإشكال، مو اندفاع الإشكال، عدم ورود الإشكال أصلا على الكشف. خب، أما على النقل، قلنا في الدرس السابق أن عقد الفضولي الذي يبيع لنفسه مع علم المشتري، مو هاي فرضيتنا، مع علم المشتري، والمشتري مع علمه سلط الغاصب البائع على ماله على الثمن. بناء على هذا يكون عندنا سببان لحصول ملكية المثمن، الثمن والمثمن، الثمن، هناك سببان لحصول ملكية الثمن. السبب الأول شنو؟ ما هو السبب الأول؟ الإقباض، التسليط، التسليم. فحينما سلم المشتري الثمن إلى البائع الغاصب مع علمه بأنه لا يملك المثمن وأنه لا يمكنه تمليكه المثمن، مع ذلك سلطه، فشنو كان صاحب الإشكال يقول؟ أن هذا يعني أنه رفع اليد عن ملكية الثمن، فبالتسليط يملك الغاصب الثمن. هذا سبب. السبب الآخر إجازة المالك، إما إجازة المالك، خلينا على هذا، إجازة المالك تكشف لنا أن المالك يقبل بهذا البيع، فيكون نتيجة العقد والإجازة يحصل ملكية الثمن للغاصب الفضولي. وأيضا ذكرناه في الدرس السابق أن المسبب وهو حصول ملكية الثمن ينسب لأي سبب منهما؟ للسبب المتقدم. أي سبب يتقدم يكون هو المؤثر، أما السبب الآخر المتأخر لا أثر له. صار واضح؟ بناء على النقل أيهما هو المتقدم؟ تسليط المشتري الغاصب على الثمن أو الإجازة؟ أيهما هو المتقدم؟ الإجازة بناء على النقل، الإجازة بمنزلة العقد هي التي تكون سببا للنقل والانتقال، والتسليط يكون حينئذ متقدم لأن التسليط حصل بعد العقد الذي صدر من الفضولي وقبل الإجازة. فحينما صدرت الإجازة التي هي ناقلة، حين صدور الإجازة ما هو القابل للنقل والانتقال من العوضين؟ المثمن قابل للنقل والانتقال. ليش؟ لأنه في ملك البائع ويراد له نقله إلى المشتري، فالإجازة تنقله إلى المشتري. وأما الثمن، الإجازة تريد نقل الثمن من المشتري إلى مالك المبيع، إلى البائع الأصلي، مو البائع الفضولي، إلى البائع الأصلي. ولكن حين صدور الإجازة التي هي الناقل، هل الثمن يقبل النقل إلى مالك المثمن؟ لا. لماذا؟ لأنه دخل في ملك الغاصب الفضولي بالتسليط الذي هو السبب المتقدم. دخل في ملك الفضولي الغاصب بالتسليط. ودور التفت بها هنا النكتة، دور الإجازة بما هي ناقلة تنقل الثمن من أي ملك إلى ملك المالك الأصلي، أو تنقله من ملك المشتري إلى المالك الأصلي، يعني مالك المثمن. ما هو دور الإجازة؟ ما الثاني؟ دور الإجازة بناء على النقل إنما تسبب نقل الثمن من ملك المشتري إلى ملك مالك المثمن، إلى البائع الأصلي. وبما أنه حين صدور الإجازة الثمن قد دخل في ملك الغاصب الفضولي، فلا تؤثر الإجازة نقل الثمن، وإنما تؤثر فقط نقل المثمن، فيكون بيعا بلا ثمن، لأنه الإجازة بناء على كونها ناقلة وقلنا مجدية. إذا قلنا مجدية فيترتب عليها انتقال المثمن من المالك الأصلي إلى المشتري، ولا يكون هناك ثمن ينتقل بالإجازة. ماكو ثمن ينتقل، فيلزم أن يكون شنو؟ بيع بلا ثمن. يلزم أن يكون ماكو، لا توجد حقيقة المعاوضة، المعاوضة ليست موجودة، لأنه المثمن خرج من كيس المالك الأصلي ودخل في كيس المشتري من دون أن يدخل في كيس المالك الأصلي شيء، ومن دون أن يخرج من كيس المشتري شيء. فهذه ليست بمعاوضة. صار واضح إن شاء الله؟ هذا بناء على النقل. وأما بناء على الكشف لا يرد الإشكال. لماذا؟ لأنه بناء على الكشف متى يحصل النقل والانتقال؟ حين العقد. إذ الناقل المؤثر للنقل هو منه؟ من المؤثر في النقل؟ الإجازة أو العقد؟ العقد. وأيهما متقدم، العقد أم التسليط؟ العقد. فحين إنشاء العقد من الفضولي والمشتري العالم بالفضولية والغصب، يحصل نقل الثمن إلى مالك المثمن وانتقال المثمن إلى المشتري. ثم المشتري حينما بعد العقد ثم المشتري بعد العقد يسلط الغاصب الفضولي على الثمن، يكون قد سلطه على ماله أو على مال غيره. لا، نعم هو بائع فضولي، بائع فضولي، لكن من حيث التسليط بعد وقوع العقد ودخول المثمن في ملك المشتري ودخول الثمن في مالك المثمن، والثمن لا زال في يدي في الخارج في يد المشتري، قام المشتري بدفع بإقباض بتسليم الثمن لمن؟ للبائع الفضولي، سلطه على الثمن. سؤال: هذا التسليط من المشتري للغاصب الفضولي، هل أن المشتري سلط الفضولي على ماله أو على مال غيره؟
على مال غيره،
لأن حين التسليم كان هذا الثمن اعتبارا بلحاظ عالم الملاك والأملاك والاعتبارات قد دخل في ملك المالك الأصلي. نعم هو لا زال في يد المشتري كما في كل عقد بيع، تنتقل الملكيات لكن تبقى في الخارج إلى أن يحصل الإيفاء بالتسليم والتسلم. فأكرر، حين وقوع العقد يحصل النقل والانتقال، فينتقل الثمن من يخرج من ملك المشتري، ثم بعد العقد يسلط المشتري الغاصب الفضولي على الثمن. وبما أن الثمن ملك المالك المثمن ليس ملكا للمشتري، فيكون المشتري قد سلط الغاصب الفضولي على مال غيره لا على ماله. وكون الثمن تحت تصرف الغاصب، هل يقدح في صحة البيع؟ هل يقدح في النقل والانتقال المتقدم الحاصل بالعقد؟ يؤثر؟ لا يؤثر، إذ يبقى العقد صحيحا، إلا أن يثبت للمالك الأصلي حقه الفاسخ مثلا بسبب عدم إيفاء المشتري بتسليم الثمن، أو بسبب ثبوت حق الفسخ لانتفاء شرط ضمني، أو إلى آخره. المهم بنفس العقد حصل نقل وانتقال، وحين العقد هل هو بيع بلا ثمن أو بيع بثمن؟ بيع بثمن. حصول تسليط المشتري للغاصب الفضولي يؤثر على الملكيات التي انتقلت بالعقد أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. صار واضح إن شاء الله؟ هذا بيان كون البيع الفضولي، إذا باع لنفسه والمشتري عالم بالفضولية والغصبية يصح بناء على القول بالكشف. فإذن الجواب الثالث حاصله، لو سلمنا بأن بعض الفقهاء أفتوا بالفساد وعدم جواز الرجوع من المشتري، وسلمنا أن التسليط كان مطلقا، لكن لا نسلم فساد البيع بناء على وياي أنا أحكي على كيف تستحضرونهن، بناء على الكشف، وإنما يتم الإشكال أو الوجه على الفساد بناء على الناقل. ثم يذكر المصنف شاهدا على أن ملكية الغاصب الفضولي إنما حصل بالتسليط، إذ قد يرد في المقام سؤال للباحث للمدقق، هل أن ملكية الغاصب للثمن بالعقد بالإجازة بالتسليط المصنف يقول الشاهد نقول بالتسليط. المصنف يقول بمن؟ بالتسليط. الشاهد على ذلك أن المشتري لو لم يسلم الثمن إلى الغاصب بفضله، لو لم يسلمه وإنما أبقاه بيده أو أعطاه إلى مالك المثمن، هل من حق؟ وطبعا وقع العقد وصدرت الإجازة، يعني لو افترضنا وقع العقد وصدرت الإجازة والثمن لا زال في 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 يدي، الثمن لا زال في يد المشتري أو في يد المالك الأصلي، هل من حق الغاصب أن يطالب المشتري بالثمن؟ أعيد الفاضية، المفروض شنو؟ أي لحظة وياي، لو افترضنا وقع العقد بين الفضولي والمشتري والفضولي كان غاصبا لكتاب زيد وباعه لهذا المشتري العالم بالغصبية والفضولية، ثم أجاز زيد مالك الكتاب أجاز البيع، لكن المشتري لم يسلم الدينار للغاصب وإنما بقي بيده، أو سلم الدينار لزيد مالك الكتاب. السؤال، هل من حق الغاصب أن يطالب المشتري بالدينار بالثمن؟
لا.
شيخ إبراهيم، من حقه؟
المعاملة وقعت
بينهم. المعاملة وقعت، لكن الثمن ملك من؟
مالك الأصل،
مالك الكتاب. الغاصب الفضولي لو كان قد قبضه المشتري نقول قد ملكه برفع اليد، لأنه يعلم بالغصبية ويعلم بالفضولية ومع ذلك سلطه، فإذا المشتري رفع اليد عن الثمن. أما إذا كان الثمن لا زال في يد المشتري ولم يسلط الفضولي عليه، ما دخل في ملكية الفضولي. فإذا طالب الغاصب الفضولي الثمن من المشتري يكون قد طالب بما لا يملك، وهكذا لو كان في يد المالك الأصلي، هل من حق الغاصب الفضولي الذي أجرى العقد من حقه أن يطالب بالثمن من مالك الكتاب؟ لا، لأنه الثمن مالك ملك الكتاب، لمالك الكتاب. والغاصب الفضولي لم يملك الثمن كي يطالب به، هذا شاهد على أن المشتري إنما يملك الغاصب الفضولي الثمن بالتسليط. واضح إن شاء الله؟ قال أقول هذا الإشكال إنما يتوجه على القول بالنقل، حيث إن تسليط المشتري، بيان كيفية لزوم الإشكال على النقل، حيث إن تسليط المشتري للبائع يعني الغاصب الفضولي على الثمن متى سلطه؟ متى؟ قبل انتقاله، قبل انتقال الثمن إلى مالك المبيع، إلى المالك الأصلي بالإجازة، لأن الإجازة هي الناقلة، فالتسليط سبب لتمليك الثمن، وهذا السبب متقدم على الإجازة، على النقل، على السبب الثاني، فيكون حين صدور الإجازة التي هي ناقلة الثمن قد دخل في ملك الفضولي قبل صدور الإجازة، فلا يبقى مورد للإجازة بعد اشتنقل الإجازة. إذا قلنا الإجازة مؤثرة ومجدية يلزم أن يكون بيع بلا ثمن، وأما على القول بالكشف فلا يتوجه إشكال أصلا، مو يندفع أصلا، ما لا يرد أصلا، لأن الرد كاشف عن كون تسليط المشتري تسليطا له للغاصب على مال نفسه، على مال المشتري، والإجازة كاشفة عن كون التسليط تسليطا له للغاصب البائع الفضولي على ما يملكه غيره، اللي هو مالك المبيع، غيره غير الغاصب، فالمقصود غير الغاصب من هو؟ مالك المبيع. والإجازة كاشفة عن كون التسليط تسليطا للغاصب البائع الفضولي على ما يملكه مالك المبيع، يعني سلطه على مال غيره. ليش؟ لأنه حين الإجازة اكتشفنا أن الثمن انتقل بالعقد وصار في ملك المالك الأصلي، فإذا المشتري سلم الثمن إلى الغاصب يكون قد سلطه على ما لا يملك، سلطه على مال غيره. نعم. والإجازة كاشفة عن كونه تسليطا له على ما يملكه غيره بالعقد، يعني بسبب العقد، بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض. يعني السبب المتقدم راح يصير العقد، والسبب المتأخر التسليط، فيكون التمليك بسبب منه؟ بسبب العقد. والعقد يملك الثمن لمن؟ العقد يملك الثمن لمن؟ للمالك الأصلي لا للغاصب. ولذا لو لم هذا الشاهد، ولذا لو لم يقبضه الثمن، لو لم يقبض المشتري الغاصب الثمن حتى أجاز المالك أو رد، لم يكن للغاصب انتزاع الثمن من يد المشتري إذا كان الثمن باقي بيده. أو طبعا هذا شو وقت عند الرد، إذا رد المالك راح الثمن يبقى بيد المشتري، أو المالك إذا كان الثمن بيد المالك، يعني إذا أجاز وأخذ الثمن. وسيأتي مسألة جواز تتبع العقود للمالك تتم لذلك، فانتظر راح يجي في محله تتميم لهذا الفهم. صار واضح إن شاء الله. ثم أعلم مطلب أخير حتى نوصل رأس مطلب. لصاحب الرياض السيد الطباطبائي كلام في المقام ينبه المصنف لنكتة، بناء على استيضاح هذه النكتة يتضح عدم تمامية كلام لصاحب الرياض. وتوضيح ذلك: أولا، للفقهاء في جدوى وعدم جدوى الإجازة بحثان، أي أن الإجازة كونها مجدية أو غير مجدية بالنسبة للفضولي تبحث في مقامين، في مسألتين. المسألة الأولى تعنون بعنوان من باع مال غيره لنفسه، وهي التي نحن بصدد بحثها. وفي هذه المسألة ذهب المشهور ومنهم العلامة إلى أن العقد يصح بالإجازة، أن الإجازة تجدي صحة العقد، ويقع البيع للمالك بقطع النظر عن التفصيل في المسائل الثلاثة، سواء كان يبيع للمالك من دون سبق نهي، أو للمالك مع سبق نهي، أو كان يبيع لنفسه فضولي. على كل التقادير ذهب المشهور ومنهم المصنف ومنهم العلامة، عندنا شغل العلامة، ومنهم العلامة قال بأن الإجازة مجدية ويترتب عليها ملكية المالك الأصلي للفضولي، يعني يقع البيع صحيحا للمالك الأصلي. المسألة الثانية تعنون بمن باع مال غيره ثم ملكه، وذكرنا سابقا هذا فرضية لهذه المسألة، بأن زيد باع كتاب عامر ثم زيد ملك هذا الكتاب، باعه فضولا من دون إذن عامر ثم ملك الكتاب. هسه لو مات عامر وورثه زيد، أو عامر وهب الكتاب لزيد، أو زيد اشترى الكتاب، مو مهم، المهم أن زيد باع كتاب غيره فضولا ثم ملك الكتاب. بعد ملك أن ملك الكتاب أجاز البيع، زيد أجاز البيع الذي صدر منه فضولا في مرحلة سابقة. السؤال: هذه الإجازة تجدي أو لا؟ للفقهاء ثلاثة أقوال في هذه المسألة، منهم من قال بالفساد، ومنهم من قال بالتفصيل، ومنهم من قال بالصح. المشهور قالوا بالفساد هنا في هذه المسألة، وادعى العلامة البطلان في هذه المسألة، ادعى الإجماع أو الشهرة على الفساد. التفتوا وياي؟ في المسألة الأولى العلامة كذا ماذا يقول؟ موافق للمشهور يقول بالصحة وأن الإجازة مجدية. في المسألة الثانية ها العلامة نقل إجماع المشهور أو يعني نقل الإجماع أو الشهرة على الفساد وأن الإجازة لا تجدي. صار واضح إن شاء الله؟ هذا أولا. ثانيا يقول المصنف من هذا التفصيل بين المسألة الأولى والمسألة الثانية يتضح ويعلم أن ما ذكره صاحب الرياض في غير محله غير صحيح، لأن صاحب الرياض ذكر هكذا، قال صاحب الرياض عقد الفضول باطل لدعوى الإجماع من العلامة في بيع الفضول لنفسه. يعني صاحب الرياض يدعي أن العلامة في مسألة بيع الفضول لنفسه ها هناك إجماع على البطلان. يقول المصنف تعليقا على الرياض أن العلامة لم يدع الإجماع على البطلان في المسألة الأولى وإنما ادعاه في المسألة الثانية، فوقع السيد صاحب الرياض في خلط بين المسألتين فنسب الإجماع الذي نقله العلامة في المسألة الثانية على البطلان إليه، نسبه إليه في المسألة الأولى، مع أن العلامة في المسألة الأولى يقول بالصحة يوافق المشهور. صار واضح إن شاء الله؟ ثم يحاول المصنف توجيه كلام الرياض، يقول اللهم إلا أن يكون مراد السيد الرياض دعوى الإجماع على الفساد في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى. هو خب الإجماع صحيح منقول في المسألة الثانية من
الشهرة،
قول المشهور يعني
نقل الشهرة ولم ينقل
الإجماع. هذا مو هذا كلام، أفرض أي نقل الإجماع وبالتالي هو مو مشكلة نقل الإجماع، لكن هو عند المصنف أن المشهور يقوله هكذا. يعني المصنف يقول في المسألة الأولى المشهور قال بالصحة، في المسألة الثانية المشهور قال بالفساد، العلامة نقل الإجماع وبالتالي إجماع منقول ما مسلم عند المصنف وعند البعض. في المسألة الثانية العلامة نقل الإجماع على الفساد، سيد الرياض ماذا صنع؟ جاء بالمسألة الأولى وحكم بالبطلان استنادا لدعوى الإجماع من العلامة. المصنف يجيب يا صاحب الرياض يا مولانا يا سيدنا المسألة الأولى قال المشهور فيها بالصحة وليس للعلامة نقل الإجماع فيها، وإنما العلامة نقل الإجماع على الفساد والبطلان في المسألة الثانية. أنت شنو سويت؟ عبارتك شنو قلت يا صاحب الرياض؟ عقد الفضول باطل. باطل سمع عرفنا هذا باطل وين يا باب؟ لدعوى الإجماع من العلامة وين؟ في بيع الفضول نفسه. المصنف هنا يقول العلامة نقل الفساد في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، لا في مسألة من باع شيئا من باع مال غيره لنفسه. اللهم إلا أن يكون مراد العلامة الفساد في المسألة الثانية اللي هي فعلا بها إجماع العلامة. لكن يقول المصنف وهذا بعيد لأنه خلاف الظاهر، لأن هو عبارته يقول ها لنفسه، لأن ليش نقلنا عنوانين المسألتين؟ المسألة الأولى عنوانها من باع مال غيره لنفسه اللي هي إحنا محل بحثنا، المسألة الأخرى من باع مال غيره ثم ملكه العلام السيد الطبطبائي شنو عبر؟ لنفسه، يعني يريد المسألة الأولى. وأثبت الفساد استنادا لماذا؟ تعبانين أربعة وآخر وقت كل هاي ما أدري هيك قايل. واضح المطلب لو أعيده طبعا كذا تقول سؤال. قال ثم أعلم أن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه غاصبا كان أو غيره، إنما هو هاي مسألتنا كلامنا، إنما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز، وهو الذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضولي البائع للمالك بالمسألتين، لا لنفسه، للمالك يبيع سواء كان مسبوق بالشي سموه أو ما مسبوق بالنهي السابق. وأما الكلام في صحة بيع الفضولي ووقوعه لنفسه إذا صار مالكا، هاي المسألة الثانية، للمبيع وأجاز سواء باع لنفسه أو المالك، فلا دخل له بما نحن فيه، لأن الكلام هنا في وقوع البيع للمالك، بينما هاي في مسألتنا، بينما هناك في وقوعه للعاقد الطرف الآخر الذي اشترى من الذي باع ثم ملك، وهناك في وقوعه للعاقد إذا ملك. ومن هنا يعلم، من هنا يعني من ذهاب المشهور إلى صحة المسألة، صحة بيع الفضولي في المسألة الأولى وفساده في الثانية، أن ما ذكره في الرياض من أن بيع الفضولي لنفسه باطل، ونسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه، سادة نفي الخلاف تعتبر إجماع أو شهرة مو مهم، في غير محله. هذا الكلام من صاحب الرياض في غير محله، وجهنا المصنف يقول إلا أن يريد صاحب الرياض ما ذكرناه، يعني في المسألة الثانية، أن هذا الفساد في المسألة الثانية وهو خلاف ظاهر كلامه، يعني نعم ممكن الحمل هذا المحمل لكن يصير مخالفة ظاهر، لكن مخالفة ظاهر كلامه أهون من دعوى الخلط والاشتباه. هذا تمام الكلام في الفصل الأول بمسائله الثلاث. الفصل الأول شنو ذكرنا؟ هي أربعة تعبانين، وهذا صلاة على محمد وآل محمد. قلنا عندنا في مسألة الفضولي مقدمة وثلاث فصول. بعد ما كملنا المقدمة جانا الفصل الأول. الفصل الأول في حكم البيع الفضولي، بيع الفضولي صحيح لو مو صحيح. قلنا عندنا ثلاث مسائل، مرة يبيع للمالك من دون نهي، مرة للمالك مع النهي، ومرة لنفسه. بحثناها ثلاثتهن، تبين أن المصنف ماكو فرق، هو والمشهور يقول بصحة البيع الفضولي في المسائل الثلاثة. هسه نريد ننتقل إلى المسألة الثانية، الفصل الثاني. المصنف يقول لا، قبل ترحل عندي خاتمة بيها مطلبين مهمين يوم السبت إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اليوم ما نحن نقرأ رواية إن شاء الله.